بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. وهذا الكلام هو معنى كلام ابن الصلاح في المقدمة، وهذا كلام طيب. أنه إذا معنى كلامه طيب. فالأصل في الموقوف أنه الذي يأتي عن الصحابة، وأحسن تعريف له أن يقال: وما أضيف للصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع. هذا مأخوذ من النزهة والمقدمة وبعض شروح البيقونية. ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع، هذا تعريف إيش؟ الموقوف. ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع. أقوال الصحابة وأفعالهم يقال لهم موقوفات، ولا يزال التقرير. لماذا لا يزال التقرير؟ لأن ذاك إنما يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابي قد يسكت عن شيء وهو لا يقره، قد يسكت عن شيء ذهولا أيضا خوفا من الفتنة أو نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا سكت عن شيء يكون تقرير. طيب، وخلى من قرينة الرفع، لأن الموقوف إذا اتصلت به قرينة من قرائن الرفع يقال له مرفوع حكما، وموقوف لفظا مرفوع حكما. طيب، فإذا كان مقطوعا التابعي فبعض أهل العلم يطلق عليه أنه موقوف، يقال موقوف لكن مع التقييد، فيقال موقوف على ابن سيرين. والمشهور عند الجمهور عند الأكثر أنه يسمى مقطوع ما يسمى موقوف، والموقوف هو الذي يأتي عن الصحابي. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، إذا لا يشترط فيه الاتصال، خلافا للحاكم، خلافا للحاكم الذي اشترط في علوم الحديث، حتى قال الحافظ بن حجر في النكت: هو شرط لم يوافقه عليه أحد. فالحاكم اشترط في الموقوف أن يكون متصل، وهذا ليس بصواب. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، الموقوف يسمى أثر. وعزاه ابن الصلاح المقدمة إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوران أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. هذا مر أيضا، هذا مذكور في النزهة، أن بعضهم يفرق بين الأثر والخبر. الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابة. طيب،
هذا صحيح،
وهذا فيه نظر، لأن كثير من المحدثين كما سيأتي يطلقون عليها آثار كلها، حتى قال النووي: وعند المحدثين كل هذا يسمى آثارا. قال السيوطي تعليق على التقريب التدريب: لأنه من أثرت الحديث، أي رويته، ومال إلى هذا الحافظ في النكت. مال إلى هذا الحافظ في النكت، إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أن النووي والسيوطي والحافظ بن حجر يرون أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أيضا آثار، يقال لها أيضا آثار. لكن قد اصطلح بعض الخراسانيين على أنهم يقصرون الآثار على عن الصحابة، وهذا هو المشهور، أنه يقال آثار الصحابة ولا يقال أحاديث الصحابة، يقال آثار، ويقال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، ويجوز إطلاق العكس، وإذا أضيفت إلى صاحبها يميز، ويقال هذا ثبت فيه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف أنه حديث، ويقال هذا ثبت فيه الأثر عن من؟ عن عمر، هذا يدل على أنه موقوف. قال: قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، الذي جمع المرفوعات والموقوفات للسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي وهو أحمد محمد بن سلام، والبيهقي وهو أحمد بن الحسين، والله أعلم. وهذا منتقد، انتقده الشيخ الألباني، لكن نقل الحلبي من كلام ابن حجر ما يبين أن كلام الشيخ الألباني أيضا منتقد، فيكون على هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى فيه صواب وفيه خطأ. أما الشيخ الألباني فيقول: ذكر الطحاوي في هذا الموضوع ليس بصواب، لأن كتب الطحاوي ما هي؟ مشكل الآثار ومعاني الآثار، شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، لأنه قال هناك كتابي السنن والآثار الطحاوي البيهقي. السنن والآثار البيهقي نعم جمع فيها المرفوعات والموقوفات، لكن الطحاوي له كتابان، كتاب اسمه شرح معاني الآثار، وكتاب اسمه مشكل الآثار. الشيخ الألباني يقول ليس فيها إلا المرفوعات، يعني فليست من هذا الباب، علق الحلبي من كلام ابن الشاكر من كلام الشيخ من كلام ابن حجر في النكت أنه يقول أما معاني الآثار فإنه مشتمل على المرفوع الموقوف. إذن فيقال ككتاب السنن والآثار للبيهقي وكتاب مشكل الآثار للطحاوي فقط مشكل الآثار. طيب وليس شرح معاني الآثار، هذا واضح. الطحاوي له كتابان، شرح معاني الآثار فيه المرفوع الموقوف يصح التمثيل فيه هنا، وأما مشكل الآثار فلا، فإنه أتى بالأحاديث المرفوعة المشكلة، هذا واضح. الشيخ الألباني كان يقول هكذا، يقول الكل ما يصح التمثيل بكتاب الطحاوي بكتابي الطحاوي، فنبه أن الحافظ الحجر يقول لا يصلح واحد منها والثاني لا يصلح، قال وغيرهما والله أعلم. قال رحمه الله نوع الثامنة
هل يقال على أقوال المتأخرين آثار؟ قال الشيخ الإسلام والألباني والوادعي
يقال لها آثار، يقال لها نعم، وهذه يقال لها آثار العلماء مأثورة عن العلماء نعم، أو يقال لها فتاوى أو يقال لها. قال النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع، إذا جئت من الأعلى إلى أسفل تبدأ بالمرفوع ويقال له المسند ثم بعدها الموقوف ثم بعدها الموقوف هذا يقال له أثر والمرفوع يقال له خبر ثم تأتي بعد ذلك المقطوع الذي يأتي عن التابعين أو من دونهم. إذن هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع، فيكون تعرفه إيش هو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. إيش المقطوع؟ وما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. وهنا يقول المؤلف إيش وهو غير المنقطع، يريد أن يبين لك أن المنقطع غير المقطوع، طيب حتى لا تقع في الخطأ. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، الطبراني هذا كان حافظ كبير، وأيضا لا ده تفسير الطبري هذا الطبراني، أيضا مع الشافعي والطبراني الدارقطني والحميدي وابن الحصار. طيب إذن إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة إذا وجد الإمام الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وابن الحصار هؤلاء الخمسة انتبه لهم، إذا وجدوا حديثا فيه انقطاع في السند إيش يسمونه؟ يسمونه مقطوع، مع أن الأصل أن المقطوع ما هو؟ ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل ليس له علاقة بالإسناد. إذا قلت قال سعيد بن المسيب إيش سمى هذا؟ مقطوع. لكن عند الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي بن الحصار إذا وجدوا حديث في سنده انقطاع قالوا مقطوع، والأصل أنهم يسمونه إيش؟
منقطع.
الأصل أنهم يسمونه منقطع، لكن هم اصطلحوا على هذا. إيش تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا معرفة اصطلاح الأئمة، اصطلاح الأئمة، لأنك الآن لو درست أن ما هو المقطوع قول التابعي، ما هو المنقطع الذي في سنده انقطاع، فقد تجد مثلا كلام الشافعي وأنت ما قد وقفت عليه قبل أنه اصطلح على هذا الاصطلاح، فإذا بالشافعي يقول هذا حديث مقطوع تأتي الحاشية تعلق وتقول وهذا من الشافعي وهم رحمه الله والصواب أن الحديث منقطع، سيأتي بعض الناس يقول أنت مغفل، الشافعي اصطلح أنه يسمي المنقطع مقطوع، إذن لا مشاحة في الاصطلاح. طيب إلا أن السيوطي رحمه الله تعالى ينبه على أن الشافعي إنما استخدم هذا الاستعمال قبل استقرار الاصطلاح، قبل استقرار الاصطلاح، كما أنه كان يقول حسن والحديث على شرط الشيخين ويقول هذا حديث حسن قبل الاصطلاح، قبل استقرار الاصطلاح. المهم تعرف هذا أن هذا الاصطلاح خاص بهؤلاء. طيب إذن عندنا الأول ما هو قول الجمهور؟ ما هو قول الجمهور؟ أن المنقطع غير المقطوع، المنقطع من قطع سنده كما سيأتي تعريفه، سيأتي تعريفه، والمقطوع ما أضيف للتابعين أو من بعده، هذا قول الجمهور. القول الثاني الذي عليه الشافعي ومن معه أنهم يطلقون على من قطع سنده بأنه مقطوع. القول الثالث قول البرديجي، الإمام البرديجي رحمه الله عكس قول الشافعي، أتى باصطلاح يخالف أو يضاد ما اصطلح عليه الشافعي والطبراني والحميدي وابن الغصار الحصار والدارقطني، فيقول يطلق على ما كان من أقوال التابعين أو من أفعالهم يسميه منقطع، هذا عكس الشافعي تماما. فيأتي مثلا إلى قول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم راحة الجسم، إيش سميه البردي؟ يقول هذا منقطع. إيش معنى منقطع عند البردي؟ يعني من قول التابع هذا. طيب وما معنى مقطوع عند الشافعي؟
مقطوع معنى
معناه منقطع، منقطع السند. وما معنى عند الجمهور؟ المنقطع انقطاع السند، والمقطوع قول التابعين وفعلهم. إذن هذا القول كم؟ الثالث. بقي عندنا قول رابع، وهو أنه يجوز إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، يجوز إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا. ذكره الحافظ في النزهة وعلق عليه المحقق فقال كالمنيانشي وابن عبد البر. فالمنيانشي وابن عبد البر الأمر عندهم واسع، فيأتون إلى المنقطع فيسمونه مقطوع أو منقطع ما يبالون، ويأتون إلى المقطوع فيسمونه منقطع أو مقطوع، المهم الأمر عندهم واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. يسبب التباس، لكن ينظر إلى كل عالم بما اصطلح عليه وما هو استعماله وما هو استعماله.
البرديجي أصلا بردي مش البردعي؟
لا البرديجي.
أنا في أبيات شعرية فيها ثلاث قال وسمي بالمقطوع قول الشافعي وفعله وقد رأى.
أظن يلقب بهذا البرداء أيضا. أظن الألفية، أظن في الألفية هذا الأبيات في العراقي. طيب قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي. الآن أقوال التابعين وأفعالهم يقال لها مقطوعات. طيب ثم سيذكر الآن المؤلف مسائل تلتحق بالموقوف، تلتحق بالموقوف جعلها بعد المقطوع، وكان الأحسن أن يجعلها متى؟
قبل
المقطوع كان ينبغي أن يجعلها، لأنها تلتحق بالموقوف بل ربما ترتفع إلى المرفوع، لكن جعلها بعد المقطوع متابعة لابن الصلاح. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وهذا العبارة في بعض النسخ فيها سقط، أظن عندك سقط صح؟ نعم، والسقط الذي عندك يسبب خلل. إذن عندنا عبارتان، العبارة الأولى أن يأتي الصحابي ويقول كنا نفعل كنا نقول، طيب هي نفس العبارة هذه، لكن إما أن يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنهما يضيفها، إما أن يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول كنا نفعل أو كنا نقول بدون الإضافة. إذن فهي مسألة ثانية، لكن عندك أنت دمجها صح؟ ممكن تكتبها بعد من الكتاب تنقلها من محمد ولا من كتابي. طيب فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أضافه إلى زمن وقال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع بلا شك ولا ريب، وإنما خالف من؟ الإسماعيلي. خالف الإسماعيلي قال النووي والصواب أنه مرفوع، قال السيوطي وقول الإسماعيلي بعيد جدا. إذن إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع له حكم الرفع بلا شك ولا ريب، وقول الإسماعيلي خطأ بعيد جدا. وإنما الخلاف الشديد فيش؟ فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول ولم يذكر أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل له حكم الرفع؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم إلى ستة أقوال، إلى ستة أقوال. وأقرب الأقوال قول الإمام البخاري ومسلم أنه له حكم الرفع سواء أضافه أو لم يضفه، فإن هذا هو الأصل عند الصحابة أنه لا يقول كنا نفعل إلا وهو يريد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هو الأصل، إلا أن وجدت قرينة تدل على أنه يقصد في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهناك أقوال هذا حاصلها، هذا حاصلها، فإن بعضهم يفصل وبعضهم يأتي بأشياء تعليلات، لكن هذا أحسن الأقوال وهو اختيار البخاري ومسلم أنه إذا قال الصحابي كنا نفعل سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه فله حكم الرفع، فله حكم الرفع. وهذا الذي مشى عليه البخاري في صحيحه، فإنه قال مثلا أتى حديث جابر فقال كنا إذا نزلنا في السفر كنا إذا نزلنا سبحنا وإذا صعدنا كبرنا، ما حكم التسبيح في النزول التكبير الصعود في السفر؟ سنة. طيب هل قال جابر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال، واعتمدها البخاري وجعله إيش من المسند، لأن البخاري صحيح شوف الجامع، الجامع المسند الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيام، فجعله من المسند البخاري وهو يرى هذا، وفي أكثر من موضع، في أكثر من موضع أحاديث بهذا اللفظ، وهكذا في مسلم، فهذا هو الذي عليه عمل البخاري ومسلم وهو الأقرب. أما إذا أضافه فبلا شك لم يخالف إلا الإسماعيلي. قال وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح، وقد سمعت أن هذا هو الصواب أنه له حكم الرفع. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من قبيل المرفوع، أي من قبيل المرفوع حكما له حكم الرفع. طيب وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. طيب
أنا معاذ.
والشيخ الألباني يقول أو أحمد شاكر يقول أقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا. لماذا؟ لأن الآمر والناهي والمحلل والمحرم لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعضهم اعترض كما ذكر الحافظ النزهة قال قد يكون أبو بكر، هذا بعيد أن يكون أبو بكر الذي يحرم عليهم ويحلل لهم.
لو سكتوا عنه على فعل الصحابي هل هو حكم رأي؟
هذا ما أدري سيأتينا، ما أدري سيأتينا. سيكون باب الإجماع، ما يقال له حكم الرأي، يقال من باب الإجماع باب آخر، لكن ما ذكر مذكور في النزهة هنا ما هو مذكور. طيب. قال وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيل ومنهم أبو الحسن الكرخي وهو حنفي. هؤلاء خالفوا قالوا لأنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة لا يطلقون ذلك إلا إذا كان الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من الذي نهاهم؟ النبي، ما في غيره. طيب وهكذا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي أمره؟ لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضا الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع عند الجمهور، ولم يخالف إلا بعض الفقهاء كالصيرفي والرازي وابن حزم والكرخي وبعض والقشيري، وإلا قول الجمهور أن له حكم الرفع. ومنه حديث أنس قال من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا ثم يقسم، وإذا زوج الطيب أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم أو يقسم ما يقسم، فهذا مرفوع. ولهذا يقول الشافعي في الأم قال وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين، يعني إذا خصص الصحابي وقال من سنة أبي بكر من سنة عمر أي من طريقتهم، لأن السنة في اللغة هي الطريقة، إذا خصص وقال من سنة فلان هذا شيء آخر، أما إذا أطلق فإنه لا يريد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول البيهقي ولا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا، والله أعلم، وإنما كما سمعت خالف بعض الفقهاء. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، وهذا صحيح، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن تفسير الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كان في سبب النزول. لماذا؟ كما ذكر أحمد الشاكر هنا أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في مسائل التفسير، اجتهدوا ولهم أقوال كثيرة في مسائل التفسير، وبعضهم أخذها من اللغة وهكذا، فلا يقال له حكم الرفع إلا إذا كان في سبب النزول، يقول حصل كذا فنزلت الآية، هل له حكم الرفع؟ نعم، أحاديث كثيرة. قال كانت اليهود، يقول جابر كانت اليهود يقولون إذا أتى المرأة في قبولها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. طيب، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني وهكذا الشيخ مقبل وهكذا أحمد شاكر هنا وكثير من أهل العلم على هذا. قال أما إذا قالت الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. هنا نبه المحقق الشيخ الألباني، هنا تعليق للشيخ الألباني أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة خطأ ليس بصواب، الصواب حذفها. لماذا؟ قال نظرت في مقدمة الصلاة ليس موجودة، لأنه إذا وجدت في هذه العبارة ما في إشكال، إذا قال الصحابي قال التابعي عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه إشكال أنه مرفوع؟ هذا إشكال، هذا مرفوع صريح باتفاق، وإنما حصل الإشكال عند عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن أبي هريرة يبلغ به ويأتي بالمثل بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حصل فيه الخلاف، والصحيح أنه له حكم رفع. طيب، البعض يقول من المرفوع الصريح. طيب، وهذا كما قال، هذا كما قال. طيب، فهو من المرفوع الصريح، أما إذا كان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك ولا ريب. لهذا إن الصواب إما أن يكون هذا خطأ من النسخ أو يكون سبق قلم من ابن كثير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مقدمة الصلاة، والكتاب مختصر من مقدمة الصلاة. ولماذا يقول الصحابي أو التابع يبلغ به يرفعه ينميه ولا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أظنهم ذكروا أنه ربما يكون عنده شك، أحيانا قد يكون الراوي حصل له شيء من الشك، ما سمع الصحابي أنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال النبي أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل عنده شيء من هذا الشك ما صرح بالسماع ولا التحديث وهذا من تحري الرواه قال يبلغ به. طيب وأيضا هذا مثل حديث أبي سعيد في صحة الصراط. طيب من هذا الباب أنه في صحيح مسلم قال يبلغ بها وأظنه يرفعه بهذا المعنى أنه أحد من السيف ودق من أحد من الشعرة ودق من السيف، ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في البخاري مسلم، هذا موجود في البخاري مسلم، مما يدلك على أنه من المرفوع، من المرفوع الصريح إن شئت قلت مما له حكم الرفع، لكن هنا أكثر أهل العلم على أنه كما سمعت يقولون عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. قال والله أعلم. بقي إذا كان قول الصحابي في مسألة مما لا مجال للاجتهاد فيه، ما ليس للرأي فيهم مجال، وهذا قد ذكره الحافظ حجر في النزهة في غيرها، إذا تكلم الصحابي بشيء لا مجال للاجتهاد فيه من أمور الغيب، الجنة، النار، الصراط، القبر، كذلك مما إذا كان يذكر شيء من مما فيه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يذكر الصحابي مسألة فيها ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. ما لم يكن هذا الصحابي يأخذ من الإسرائيليات ويكثر من ذلك، إذا كان الصحابي هذا يأخذ من الإسرائيليات ويكثر من ذلك، هذا قد يتوقف فيها العلم ويقول لعله أخذه إيش من الإسرائيليات. أما إذا أتى بشيء ليس الرأي فيه مجال، مثل حديث ابن مسعود في مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، المرفوع ضعيف منتقد، لكن ثبت الموقوف عن ابن مسعود، فهل له حكم الرفع؟ نعم، ما يدري أن النار يؤتى بها، جهنم يؤتى بها كذلك. حديث ابن عباس عند الحاكم قال في الكرسي هو موضع قدمي الرب، ما يدري ابن عباس إذن له حكم الرفع، مع أنه ما قال قال رسول الله، المرفوع ضعيف. وهكذا إذا قال في شيء لا مجال الاجتهاد فيه، أو قال في شيء في عقاب مخصوص أو ثواب مخصوص، ومنه حديث الجمعة، حديث الجمعة بعضهم قال له حكم الرفع، حديث الكهف سورة الكهف حديث أبي سعيد قالوا له حكم الرفع لأنه من هذا الباب، ذكر ثواب مخصوص أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وكذا، قالوا هذا أبو سعيد من أين أتى بهذا الثواب المخصوص إلا من توقيف أو عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم رده من ناحية أخرى كما تقدم لنا في الدرس. إذن هذا كان ينبغي أن يذكر في الموقوف، ولهذا بعضهم عند أن يصل إلى الموقوف فيقول الموقوف ينقسم إلى قسمين، أو المرفوع، المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع حقيقة ومرفوع حكم. المرفوع حقيقة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والمرفوع حكما هي هذه الأنواع التي مرت من الآن التي فيها قرائن تدل على الرفع. أما الموقوف كما تقدم هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل لا بد أن تزيد معه إيش، وخلى من قرينة الرفع، لأن إذا وجدت واحد من هذه القرائن يقال له حكم الرفع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصرح الصحابي بالسماع منه عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا كنا اليوم. إلى هنا.